الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في موضوع كرة القدم الآن. نعم، ولعل كأس العالم لكرة القدم بإيطاليا هذا العام 90 و 900 ألف أصدق دليل على ذلك. يقول الكاتب أنيس منصور: إن أساس كرة القدم أن جماعة اتفقوا على أن يلتقوا أمام الناس ويتنافسوا، وهذا التنافس فرصة لإظهار القوة والمرونة، وفي نفس الوقت أن تكون حركاتهم وسط علامات بيضاء على الأرض ووسط قواعد وقوانين معروفة للجميع. وكرة القدم محكمة مكشوفة، وهناك فريقان يتباريان في براعة، وهناك مستشار واثنان من القضاة وألوف المحلفين، وتجري المحاكمة، فاللعب مكشوف والغلط مفضوح، ولذلك فاللعبة تكشف أخلاق اللاعب، إذا غش فضحه الناس، وإذا تسلل أمسكه القضاة، ولذلك فالذي يغش في اللعب أي أمام الألوف يغش إذا أتيحت له فرصة أن يكون وحده أو مع عدد أقل من الناس. ويضيف قائلا: من هنا كانت كرة القدم وكل الألعاب أخلاقا وتمسكا بالأخلاق، وكانت تدريبا على حسن السلوك. ويقول: إننا يجب أن لا ننظر إلى الرياضة أو كرة القدم على أنها جريمة أو على أنها إثم، ما دامت الرياضة ضرورة حيوية واجتماعية وتربوية. وتحدث الكاتب عن كرة القدم قبل نكسة سنة 67 و 900 ألف وبعد النكسة، وتوقف لعبها، وكيف أدينت الرياضة وكرة القدم، وكأنها هي السبب في هزيمة يونيو، ودافع عن الرياضة وهاجم التعصب للكرة، وانتهى إلى القول إن أزمة الكرة عندنا هي أزمة أخلاق، أخلاق اللاعبين والمدربين والمشاهدين والنقاب والحكام. حاشية: انظر الناس والكورة بقلم نجيب المستكاوي، تقديم أنيس منصور بعنوان: شعب لا يعرف اللعب شعب لا يعرف الجد. انتهت الحاشية. عنوان: تعليق على مباراة مصر والجزائر لكأس العالم سنة 90 و 900 ألف للميلاد. أقيمت تلك المباراة في مصر حيث فازت على الجزائر بهدف، كانت نتيجته صعود مصر لنهائيات كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا هذا العام. كانت الأحداث التي تلت المباراة موضع تعليق من كثير من الكتاب. يقول الدكتور مصطفى محمود: حجم كرة القدم لا يزيد على بضعة سنتيمترات في القطر ومثلها في المحيط، لكن حجمها في حياتنا أكبر من حجم الكرة الأرضية. ويقول: لم يشهد انتصار أكتوبر الحفاوة الشعبية التي شهدها انتصارنا في مباراة الجزائر، وكأننا فتحنا العالم أو عبرنا الفضاء إلى القمر. ويضيف مستنكرا ما حدث: هل أصبحنا نحب اللعب إلى هذه الدرجة، إلى درجة الجنون وإطلاق الصواريخ والبالونات والبند والرصاص والرقص في الشوارع إلى مطلع الفجر؟ وإذا كانت عندنا كل هذه الطاقة والحماسة والهمة، فلماذا لا تظهر في عمل جاد؟ لماذا لا تظهر في بناء أو نهضة أو فكر أو فن أو ثقافة أو اختراع؟ لماذا لا تظهر إلا في اللهو واللعب؟ وإذا تجمهرنا لفن فإنه دائما من نفس النوع، فن لهو وتفاريح ومواكب وأعياد. إن ما رأيته ليلة المباراة في الشوارع لم يكن انتصارا بل كان انفجارا. لقد كادت أحشاؤنا تخرج لمجرد هدف جاء في الشبكة. هذه حالة نفسية. إنما حدث هو اختلال في جهاز التقييم على مستوى الأمة، ولا أتهم مصر وحدها، وإنما نفس الظاهرة رأيتها في انجلترا وفي إيطاليا وفي إسبانيا، حفاوة من نوع آخر حول ثيران ومصارعين. أما في ألمانيا فقد تجمع الملايين حول سور برلين ليس من أجل هدف كروي، ولكن من أجل قيمة اسمها الحرية. ورقصوا للفجر وغنوا وهتفوا لألمانيا العظمى. وبنفس الروح تجمع ملايين اليابانيين على أنقاض هيروشيما ليضعوا اليد على اليد في ميثاق عمل وميثاق عرق وميثاق سهر، وقد فعلوها وصنعوا قنبلة اقتصادية وفجروا ثورة انتاجية وقادوا مظاهرة علمية ظهرت العالم وردوا على امريكا بتحد اكبر واخطر. ثم يقول: هذه امم مرشحة لقيادة التاريخ في السنوات المقبلة، ومع هذا فهي في وقت اللعب تلعب وبإجادة اكثر من لعبنا. وفي اولمبياد سول فازت المانيا الشرقية بمعظم الميداليات الذهبية. إن اللعب مطلوب، ولكن على ألا يتجاوز مكانه في سلم الأولويات، فهو ساعة في يوم إجازة وتسبقه 6 أيام عمل تحتاج إلى حماس مضاعف بمقدار 6 مرات، وبهذا تكون النفس سوية تعرف لكل شيء مقداره. وينهي كلمته بقوله: أما الشعب الذي ينفق أحشاءه وهمته وحماسه في هدف كروي ثم يعود إلى بيته جثة خاوية جوفاء ليس فيها همة لشيء، فهو شعب يحتاج إلى تحليل نفسي. ثم يتساءل: هل هو يأس من عمل شيء جاد؟ هل أبواب التفوق مغلقة في جميع الميادين ولم تبق إلا الملاعب؟ هل تركيز الإعلام على مباريات الكرة وأبطالها هو المسؤول؟ هل هو خطأ في التربية والتعليم؟ هل هو خطأ سياسي تنظيمي؟ لو صح هذا التفكير فهو تفكير خاطئ، لأن الدولة في حاجة إلى العمل والإنتاج والإجابة والاختراع وإلى الحماس الآخر الصحي الذي تضيعه بفتح الباب على مصاريعه لهذا اللعب. ويقرر بأنه لن تستطيع الدولة أن تبني اقتصادها بأهداف كروية، وإذا كسبنا الأولمبي وخسرنا معركتنا مع القمح والقطن والأرز فلن نصنع شيئا ذا بال، والنتيجة أن ينفجر الشارع من الجوع رغم المباريات الفائزة. إن جدول الأولويات في بلادنا مختل ومقلوب على رأسه، اللعب في أول القائمة والجد في آخرها، هذا إن وجد له مكانا. والاستراتيجية الغالبة على نظامنا هي استراتيجية التفاريح، والسعادة في قاموسنا انفجار وفرح وحشي وتهريج. وسوف يوافقني علماء النفس على أن هذا النوع من الفرح هو تعبير عن الكبت وعن الحرمان، ولا يمت إلى السعادة بسبب. وقد شاهدنا النتيجة، شاهدنا الشارع ينفجر ثم يهمد. والفريق الجزائري الذي انفجر على طريقته راح يضرب الناس ويفقأ عيونهم. ليست هذه رياضة بل تخلفا. لقد رفع أجدادنا أهرامات بدون حديد وبدون مسلح بقيت على الزمان 5000 سنة، ونحن نرفع عمارات من الإسمنت والخرسانة والمسلح لتقع منهارة بعد شهور من بنائها. والفرق الوحيد هو هذا الشيء الذي نتحدث عنه، روح الجد عندهم وروح اللعب والعبث عندنا. وعلينا أن نجدول أولوياتنا من جديد بحيث يكون العمل الجاد في البند الأول واللعب في البند الأخير. انتهى. حاشية: أخبار اليوم السبت 13/1/1990، الصفحة الأخيرة صفحة 16، تأملات على هامش الملعب للدكتور مصطفى محمود. انتهت الحاشية. وبعد، فقد آثرت نقل معظم مقال الدكتور مصطفى محمود لما له من أهمية فيما نحن بصدده، ولأني كلما هممت بحذف فقرة منه وجدتها من الأهمية بمكان. وإن استغرقت قراءة ذلك بضع دقائق فإن ملايين المشاهدين يمضون الساعات والأيام والليالي في مشاهدة كرة القدم والحديث عنها ولا يملون. وبعد، فيا ليت كرة القدم انتهت إلى حيث بدأت حين كانت جزءا من منهاج التدريب العسكري، قائمة على مبادئ في الهجوم والدفاع والخطط ذات فائدة فعلية في الإعداد للمعارك الحربية، لكنها انتهت إلى ما كان يحدث في انجلترا من ضرب وركل وتناثر أشلاء وتقاطر دماء. وليت المسؤولين يفعلون مثل ما فعل الملك إدوارد الثاني سنة 1400 و1000، وإلا فعلى الأقل ليكن ترتيب اللعب في آخر جدول حياتنا كما انتهى إلى ذلك الدكتور مصطفى محمود. عنوان: حكم العوض في كرة القدم. أقصد بالعوض هنا ما يحصل عليه اللاعبون لكرة القدم من ناحية، وما تحصل عليه الهيئات القائمة على الأنشطة الرياضية بصفة عامة وعلى كرة القدم بصفة خاصة من ناحية أخرى. فإذا ما اعتبرنا التربية الرياضية ضرورية لما تحققه الرياضة من أهداف ومنافع، فإن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، فينبغي أن تقصر هذه المرتبات والأجور والاعتمادات المالية على أقل قدر يمكن به تحقيق هذه الأهداف وتلك المنافع. أما اللاعبون فلا يجوز أن يتخذوا لعب كرة القدم مهنة للتعايش منها والحصول على الآلاف المؤلفة من الجنيهات، فينبغي أن يكون لكل لاعب عمله الواجب شرعا مصدرا لعيشه، ثم ليكن هذا اللعب في أوقات فراغه رياضة وترويحا لا أساسا وهدفا ومعيشة. هذا وقد أشار الشافعي إلى أن كرة الصولجان يجوز لعبها بدون عوض وحرموا لعبها بالعوض، وعلى ذلك يجوز لعب الكرة القدم وغيرها شريطة أن يكون ذلك بغير عوض أو جعل أيا كان هذا العوض أو ذاك الجعل. وأستند في تحريم العوض في مسابقات اللعب بالكرة بما يأتي: 1- الأصل في جواز عوض المسابقات الجائزة بذلك هو الارتياد للحرب والاستعداد بوداد القوة نكاية في الأعداء، وليس الأمر كذلك في لعب الكرة. 2- حرم المالكية اللعب لمجرد اللهو والمقامرة، لأنه بذلك لم يقع لغرض صحيح حيث لم يترتب عليه نفع للمسلمين. 3- حرم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أخذ العوض في مثل نحو الأحجار ليعرف الأشد، واعتبره من أكل الأموال بالباطل، فينبغي أن يكون الحال كذلك في الكرة. 4- ما يترتب على اللعب بالكرة من إنفاق أموال طائلة غير فائدة أو نفع للمسلمين، ومن ذلك: 1- ما ينفق على هذه النوادي المخصصة للعب الكرة من مبالغ تتجاوز الملايين والمسلمون في أمس الحاجة إليها. 2- ما يقدمه الأغنياء والمسرون عن طيب خاطر من سيارات فاخرة وشقق سكنية مملكة ونحو ذلك للاعب ما أدخل بقدمه كرة في مرمى فريق آخر ويتقاعس هؤلاء عن مد يد العون لفقير أو محتاج أو لمساعدة وطنهم في الخروج من ضيق وديون. جيم: صدور المجلات والصحف الرياضية المتخصصة حيث تنفق عليها الملايين لمجرد معرفة أخبار اللاعبين. دال: ما قام به رجل أعمال مصري بالخارج من تحمل تكلفة وإعاشة الفريق القومي المصري استعدادا لمباراة إيطاليا سنة 1990، وكان الأولى أن تنفق هذه الملايين بالعملة الصعبة على الفقراء والمساكين من المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية ونحو ذلك. ها: تخصيص المساحات الشاسعة من أراضي الدولة لإقامة مثل هذه النوادي والمباريات، والضم بذلك على ما تحتاجه أماكن التعليم من مدارس وجامعات، بل قد يفضل إقامة ملعب وساحة لممارسة ذلك بجانب مسرح للعرائس ونحوه، على أن تقام على الأرض مدرسة أو فرع لجامعة، وقد لمسنا ذلك في محافظتنا. وإن افتتاح أول مجمع أولمبي في الشرق الأوسط، استمر بناؤه 3 سنوات وتكلف 30 مليون جنيه، ليس ببعيد عنا، بينما لا يجد التلاميذ في المدارس مقاعد يجلسون عليها كما تستخدم الأفنية حاليا في بناء الفصول. وما يتكلفه نقل المباريات من دولة لأخرى عبر الأقمار الصناعية من ملايين الدولارات وبالعملة الصعبة. 5، ما تقرره قواعد الفقه الإسلامي من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيضاف إلى ما سبق المفاسد الآتية: ألف، ما يحدث من تنابز بالألقاب وتعصر ممقوت لفريق دون آخر، فترى معظم الشباب إما أهلوية أو زملكاوية نسبة إلى أكبر فريقين لكرة القدم بمصر، ويحفظون أسماء اللاعبين وأعمارهم وماهياتهم، بينما لا يعرف الآلاف منهم شيئا عن الحنفية أو المالكية، ولا يدرون شيئا عن الفقه الإسلامي وفقهاء المسلمين وعلمائهم. ب، ما يترتب على مشاهدة المباريات ومتابعتها من تضييع صلوات وعبادات، حيث لا يتمكن المشاهدون لتلك المباريات من إقامة الصلوات، إذ تمتد المباريات ساعات طويلة يسبقها ذهاب وانتظار ويعقبها إياب وفرحة بانتصار أو حسرة وانهيار، خاصة إذا أقيمت في يوم جمعة فلا سعي لها ولا إجابة لمنادي الصلاة من يوم الجمعة، ولا فلاح إذا ولا نجاح. جيم، اعتقد الملايين أن اللعب بكرة القدم شيء مطلوب، كما اعتقدوا أن الانتماء لناد معين واجب حتما، وأنه يعيب الشخص كونه غير مشجع لناد ما وغير مهتم بكرة القدم. بل ما يحدث من كوارث مؤسفة وحوادث مؤلمة بسبب المشاهدة، ومنه انهدام وسقوط المئات من مدرجات المتفرجين وموت الآلاف من البشر، لا بسبب حرب ولا نتيجة كوارث طبيعية أو زلازل أرضية، بل لمشاهدة مباراة كروية، وما يحدث من إصابات نتيجة القذف بالأحجار والزجاجات وما إلى ذلك. ها، الجد والاهتمام من جانب الناس في أمور اللعب معظم أيام الأسبوع، والإهمال والتسيب في العمل المطلوب بجدية، وهو أمر كما قيل يحتاج إلى تحليل نفسي وعلاج قلبي. 6، هذا النوع من اللهو باطل بنص الحديث الشريف، حيث لا يقع تحت أي نوع من أنواع اللهو المباح، خاصة وقد استشرى وطبق الآفاق، فإن جاز بدون عوض فهو بالعوض حرام ومعصية وباطل باتفاق. 7، الغرض من اللعب أو اللهو المباح هو الترويح عن النفس بعض الوقت، ثم معاودة العمل الجاد والكفاح المستمر المثمر، ولا كذلك الأمر في لعب الكرة. 8، الآلاف بل عشرات الآلاف من المسلمين مجندون للعب ولإدارة وتدريب اللاعبين، وهذا هو عملهم الرئيسي الذي يتقاضون عنه الأموال من بيت مال المسلمين بلا نفع يتحقق للمسلمين. وعلى سبيل المثال، قال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم: لم يحصل أي لاعب على أكثر من 3100 جنيه في الشهر خلال معسكر المنتخب الأخير. حاشية أخبار الرياضة، 1995، العدد 19، الصفحة الأولى، انتهت الحاشية. وبعد، فمما هو مقرر شرعا أن كل حزب بما لديهم فرحون، وأن هذا الأمر وهذه المبررات للتحريم لن تلقى لدى الآلاف بل الملايين إلا الاستنكار بل الاستهجان والاستقباح، وستبقى ملاعب كرة القدم وغيرها تزخر بالآلاف من المواطنين، ويحصل اللاعبون وأنديتهم على الملايين من الجنيهات والدولارات، وستذهب مثل هذه الأوراق أبراج الرياح وملاعبها. أما إن قيل كيف منذ الوقت وكيف يكون اللعب المباح، فهذا البحث من أوله لآخره إجابة عن هذا السؤال. ثم إني أقترح ما يلي: أولا، أن يعلم الناس حكم اللعب والمسابقات وحكم العوض فيها من مثل هذا البحث أو غيره. فقد قيل إنه لم يسأل الجهال لما لم يتعلموا حتى يسأل العلماء لما لم يعلموا، وهو واجب خادم العلماء. ثانيا، أن تكف الحكومة يدها عما تقدمه لمثل هذه النوادي، ويترك الأمر لمن يعتقد من المواطنين حلية ذلك وإباحته فيساهم فيه بماله إذا أراد. ثالثا، تقوم الحكومة بإجراء مسابقات مما هو منصوص عليه في حديث أبي هريرة ومما قاسه فقهاء الشافعية عليه، وتدفع للمتسابقين في ذلك أعواد تشجيعا لهم على الاشتراك في مثل هذه المسابقات. ويا ليتنا نكون أقوى دول العالم في الرماية بالأسلحة المختلفة والمسابقة بالمدرعات والدبابات وما إليها من كل ما من شأنه أن يجعلنا أقوى أمام الأعداء عملا واستجابة لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الأنفال، الآية 60. فاحترام العالم لنا ورهبة أعداء الإسلام منا لم تكون بوصولنا لكأس العالم أو لما يسمى الأولمبياد، فهم قد تفوقوا علينا في ظل أنواع اللعب فيها. ولا بأس بعد من أن يشاهد الناس المتسابقين في الرماية وفي ركوب الخيل وفي اللعب بالحراب كما حدث منه صلى الله عليه وسلم من قول وفعل ومشاهدة وإجازة لذلك، وسباقه على الأقدام ومصارعته وإظهارا للقوة التي دعانا الله تعالى لإعدادها. ثانيا، كرة اليد، وهي لعب الكرة عن طريق اليد، وتمتاز بالسرعة في نقل الكرة وتناسب الجنسين، وتتسم بالتشويق للاعب والإثارة للمتفرج، كما أن طريقة لعبها سهلة وإمكاناتها ميسرة. وقد مارستها تشيكوسلوفاكيا سنة 92 و800 ألف تحت اسم حزينة، ثم لعبتها ألمانيا وما لبثت أن انتشرت في العالم. وتنقسم قسمين: كرة اليد للملعب الصغير 7 أفراد، وكرة اليد للملعب الكبير 11 فردا. فالتفرقة في مساحة الملعب وعدد اللاعبين هذا، وقد تكون أول اتحاد رياضي للعبة بمصر سنة 57 و900 ألف للميلاد. حاشية: كرة اليد تأليف زينب فهمي ومنير جرجس وعلي عبد المعطي ومحمد عبد صالح سنة 63 و900 ألف، انتهت الحاشية. ثالثا، كرة السلة، ولدت اللعبة سنة 91 و800 ألف للميلاد على يد مدير التربية الرياضية في جمعية الشبان المسيحيين في سيرنفيلد بأمريكا، فهي أمريكية الموطن وتلعب في الأماكن المسقوفة. ومن الطريف أن سلال الخوخ كانت أول سلال استخدمت كأهداف علقت في كل من نهايتي صالة التدريب، وكان كل فريق يتكون من 7 لاعبين، ثم ارتفع إلى 9 وعاد إلى 8، ثم استقر على أن يكون عدد اللاعبين 5 وعدد أشواط المباراة شوطان، مدة كل شوط 20 دقيقة. حاشية: كرة السلة، المهارات الأساسية وخطط اللعبة، الطبعة الثانية سنة 63 و900 وألف، انتهت الحاشية. رابعا الكرة الطائرة، في سنة 94 و800 وألف للميلاد فكر مدير التربية الرياضية بجامعة هوليوك بولاية ماساتشوستس بأمريكا في اتباع لعبة تناسب الجو البارد ويشترك فيها أكبر عدد من اللاعبين في المساحات الصغيرة، فاخترع لعبة مينتونت وهي تشبه البادمينتون وهي لعب الكرة بالمضرب، ثم استغني عن المضرب واستعملت كرة أكبر وأصبح اللاعبون يتبادلون الكرة بضربها باليدين وبينهما شبكة من القماش. هذا وقد كانت لعبة البادمينتون يطلق عليها الكرة المراشة نسبة إلى الريشة التي يتقاذفها اللاعبان، كما كان يطلق عليها الريشة الطائرة. أما البادمينتون فهو في الأصل اسم مكان هذه اللعبة، وكانت قد عرفت في الهند في منتصف القرن 19، وكانت تلعب بمضارب خشبية، وكانت الكرة من الجلد ومغطاة بريش الطيور، ولم يكن لها شبكة ولا حدود ملعب، وكانت شعبية وغير منظمة، وظلت تمارس حتى سنة 87 و800 وألف للميلاد بمقتضى العرف الهندي، حتى تكون أول اتحاد لها وبدأ في تعديل قوانينها، وما زالت تمارس حتى الآن في الأماكن المكشوفة المتسعة بمضربين من الخشب وبالكرة المغطاة بطبقة من الشعر الخفيف الآن. أما الكرة الطائرة الحالية فكانت تحت إشراف اتحاد كرة السلة باعتبارها لعبة ترويحية بالنسبة للاعبي كرة السلة بغرض المحافظة على لياقتهم البدنية عند انتهاء موسم اللعبة، فكانت بذلك لعبة ثانوية. وفي سنة 47 و900 وألف انفصلت عن كرة السلة وتكونت لها هيئة تأسيسية في فرنسا ضمت 14 دولة من بينها مصر، ثم انتشرت كغيرها من اللعبات. هذا وقد جاءت اللعبة إلى مصر عن طريق جمعية الشبان المسيحيين حيث مارستها بعض الفرق والمدارس الأجنبية، ودخلت اللعبة الأولمبياد لأول مرة في دورة طوكيو سنة 64 و900 وألف للميلاد. حاشية انظر الكرة الطائرة، تأليف زينب فهمي وثلاثة آخرين، الجزء الأول دار المعارف مصر، طبعة سنة 71 و900 وألف، وتطور الرياضة والتروح صفحة 211، انتهت الحاشية. خامسا كرة التنس، كانت تؤدى في البداية بضرب الكرة تجاه حائط ثم تطورت ولعبت بين متنافسين، كما كانت تلعب باليد العارية ثم تطورت بلبس قفاز باليد ثم باستعمال المضرب، وأضحت تؤدى في ملاعب مكشوفة باستعمال شبكة بين اللاعبين بعد أن كانت تمارس في ملاعب مقفلة، وظهرت بصورة ملحوظة في إنجلترا عام 73 و800 وألف، وتقام ثلاث مباريات دولية سنويا، هي دورة الولايات المتحدة للبطولة الزوجية ودورة ويمبلدون بلندن بإنجلترا ودورة كأس ديفيز. هذا وقد نشأ الاتحاد المصري للتنس سنة 23 و900 وألف، وتقام في مصر مباراة بطولة مصر الدورية ويشرف على تنظيمها الاتحاد العام للتنس. حاشية فن التنس، تعريف السيدة إيلين وريح فرج، طبعة أولى عام 73 و900 وألف، والرياضة والترويح صفحة 218، انتهت الحاشية. انتهى الشريط السادس من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، وللكتاب بقية على الشريط السابع.